قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم كلمه سواء. هذه الكلمه السواء التي انسحب منها بالامس سماحه السيد محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان على الهواء مباشره، لانه قال وادعى انه لن يصل مع الشيخ خالد الوصابي الى اتفاق. فقلت ردا على كلامه أنك أتيت لتقول أفكارا، أما الشيخ خالد فقد جهز نفسه وحضر نفسه ليقول عقائد لإخواننا الشيعة، ليدلل بكل ما أوتي من أدلة على بطلان الإمامة، على استيهام المهدي وأنه موهوم مزعوم وينتظرونه وهما وتلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، وغير ذلك مما قلته بالأمس. فكان الخلاف ليس على صفا ولا رسالتها كما قال وزعم، إنما الخلاف أن الرجل أتى ليتحدث في السياسة كعادة القوم يجعجعون دون أن نرى أثرا للطحين، نصر الله وخامني وسيستاني وغيرهم. أما شيخ خالد وهذه مناظرة علمية كما قلت للشيخ محمد الحاج حسن بالأمس، قلت له هذه مناظرة علمية عقائدية، هو جهز نفسه وأنت لم تجهز، هذا السبب الذي انسحب من أجله. ربما أيضا يضاف إلى ذلك أنه أراد أن يجامل بعضا من العناصر الشيعية التي يخشاها داخل لبنان كنصر الله وغيره، ونحن لا نهتم بهذا النصر الله ولا بغيره، إنما نقول عقائد وحقائق دون أن نعول على أي شخص أيا كان، إنما نفضح هؤلاء الفسدة الذين يعني يأخذون بيد إخواننا الشيعة إلى الهلاك بما يجعجعون به وبما يزعمون ويدعون لأنفسهم بالمقاومة. المهم انسحب الرجل، وأكملت مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة من الكلمة السواء. نرحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
يعني ندندن اليوم حول تكملة وتتمة آية الولاية، وهي أعظم الأدلة لدى مراجع الشيعة على إمامة وولاية علي والحسن والحسين وتسعة من أبناء الحسين من زوجته الفارسية حتى ذلك الذي هو قد دخل السرداب منذ 1200 عام. شيخ خالد، يعني لك التحية مرة أخرى، ونكمل ما كنا قد تحدثنا عنه بالأمس حول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفضل. سألتني بالأمس قلت لي لو يعني تصدقت بالخاتم وأنت لاقي، قلت لك أصبح إمام.
تصبح إمام
وزياد وباسل وعمر،
نعم،
يصبحون أئمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القضايا ليست قضايا هامشية التي نتحدث عنها، وتحتاج منا إلى جهد كبير،
نعم،
لأنها إذا كانت الإمامة عند الشيعة هي أهم مطالب الدين وأركان الدين وأصول الدين، ومن لم يؤمن بها فمصيره إلى جهنم خالدا مخلدا وعبادته باطلة. كنا نود أن يوضحوا لنا ما هذا الأمر العظيم وما أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتوا وقالوا دليلنا من القرآن الكريم، أن نحن مستعدون أن نسمع أدلتكم من القرآن الكريم كما سمعت وسمع الإخوة المشاهدون أيضا. ثم بعد ذلك تطلع الأدلة، طيب نريد أن نستوضح، عندنا بعض الاستفسارات في دلالة هذه الآية الكريمة أو غيرها من الآيات الكريمات، هل تدل على المطلوب أو لا تدل على المطلوب. فكان من ضمن النقاش الذي طرحناه أنهم يخافون من أن تطرح عليهم أسئلة، لأن الأسئلة تبين أن الآية في واد
وهم في واد آخر.
وهم في واد آخر. تكلمنا في حلقة أمس وقبل أمس حول آية الإمامة، وهي أهم أدلة الشيعة على ولاية علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الشيعة لا يدرون، يعني عوامهم لا يدرون شيئا، إنما يزحفون زحفا إلى ذلك المعمم، القيها على عمامة وإسر السلامة.
فتكلمنا عن مقدمات، لأنهم هم يعتمدون على أن لا يمكن أحد يفسر القرآن إلا بمعصوم ولا معصوم. إذن الناس الآن في حجب عن القرآن الكريم، لا يمكن إنسان أن يصل إلى القرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يفسر القرآن إلا معصوم ولا معصوم الآن. إذن الناس منذ 1200 سنة لا يفهمون القرآن إلا ما أعطتهم مراجعهم بالقطارة. نحن نواصل ما كنا بدأنا في حلقة أمس، وتحدثنا عن مقدمات، تكلمنا، سنعيد ما كنا قلناه أمس سريعا. قلنا أن الرواية التي في الآية الكريمة هي رواية ضعيفة، الرواية ضعيفة وليست صحيحة. ثم تكلمنا أن هذه الرواية لو صحت فلا تدل على إمامة علي، لأنها تتحدث عن الولاية وليست عن الولاية. ثم أيضا قلنا أن هذا الحصر يبطل إمامة 11 إمام. ثم بقيت أمور كثيرة، منها الاختلاف في سبب نزول الآية الكريمة. فقيل أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت، وهذا صحه الشيخ الألباني بسند حسن كما في السلسلة الصحيحة، قال وسند حسن، وأشار إليه كذلك الطبري في التفسير. وقيل نزلت في عبد الله بن سلام، وقيل نزلت في أبي بكر، وقيل نزلت في علي، وقيل نزلت في عموم المؤمنين. وقد ذكرنا أمس نقلا عن الإمام الطبري في التفسير
عن جعفر الصادق
قال علي من المؤمنين، وليست نازلة فيه بخصوصه. أيضا يبقى معنا هل الواو للحال أو واو، هذه تسمى واو الاستئناف. فإذا قلنا واو الحال بمعنى الذين يؤدون الزكاة وهم راكعون، وإذا قلنا واو الاستئناف لا تدل على المطلوب. إذن لو أن عندنا احتمال 50% أنها حالية و50% أنها استئنافية،
عاطفة مثلا،
أي استئناف يعني جملة جديدة، ما الذي يحدد لنا الأمر الآن؟ فالآن عندنا احتمالات متساوية، يعني نفترض أن الاحتمال متساوي، احتمال أنها حالية،
يبقى عايزين 1% عشان نحقق الديمقراطية كما يزعم الغرب،
نريد قرينة ترجح أحد الاحتمالين. إذن ما دام الأمر محتمل لأن تكون حالية وأن تكون استئنافية، ما الذي جعل قوله هو الصواب دون قولي؟ أنا أقول أنها استئنافية، هو يقول أنها حالية، طيب نحتاج إلى مرجح خارجي.
بالضبط.
وعندنا نحن المرجحات الخارجية أكثر مما عنده هو، سنتحدث عنها. إذن اتضح لنا أن الواو هنا واو الاستئناف وليست واو الحال، بدليل أن الآية تتحدث عن الجمع، عن الجمع وليس عن المفرد. وقلنا أن الأصل في كلمة الذين الجمع، ولا تنصرف إلى المفرد إلا بإيش؟ بقرينة. لأن الأصل في كلمة الذين في علماء اللغة العربية لماذا وضعوه؟ للجمع ولا للإفراد؟
للجمع.
للجمع. كلمة الذين اسم موصول يفيد العموم للجمع.
أما علي فهو الذي.
الذي. إذن كيف نصرف الذين من الجمع إلى المفرد؟ نحتاج إلى قرينة خارجية تصرفه. ما هذه القرينة؟ قالوا مجرد التعظيم، ما يدري أن الله أراد أن يعظمه، هل الله أخبرهم أنه يريد أن يعظمه؟
مثلا
ما في عندهم دليل على ذلك.
قال فضيلة الشيخ محمد الحاج حسن قال على سبيل التفخيم والتعظيم.
لا، هذا كلام غير صحيح، وإلا قد ذكرنا عن عبد الحسين شرف الدين الموسوي قال أن هذه تقية من الله عز وجل،
أعوذ بالله،
أن هذه تقية من الله عز وجل. هو كان يريد أن يقول الذي، لكن خوفا من الصحابة قال الذين، هذا تحدثنا عنها في لقاء مضى، وقال أنها الذين، ولكن الله سبحانه وتعالى استخدم التقية. نعوذ بالله من هذا الكلام،
كل ده عشان الإمامة، يطعنوا في الله عشان إمامة علي.
نعم، نسبوا التقية إلى الله عز وجل. أيضا الركوع هنا يحتمل أن يكون الركوع حقيقة، ويحتمل أن يكون الخضوع. إذن عندنا احتمالان في الآية. فإذا قلنا أنه حقيقة، عندنا احتمالان، أن ينصرف إلى علي وأن ينصرف إلى المؤمنين أيضا. يعني الراكعون كما قلنا أنها صفة مميزة للمسلمين عن اليهود
والنصارى،
لأنهم عندهم صلاة لا ركوع
فيها ولا
فيها. ويحتمل أن يكون الركوع هنا بمعنى الخضوع. إذن هذه مقدمات، لا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على إمامة علي إلا بعد أن نتجاوز هذه المقدمات. نطرح عليه السؤال الأول، السؤال الثاني، هل هي كذا؟ إذا استطاع أن يقنع في كل مقدمة ويزيل عنا الإشكال فيها سلم، ولا يستطيع، لأن كلمة مولى قلنا لا تدل على ذلك. إذن هذه الآية الكريمة لها ارتباط بحديث الغدير، لأن لفظهما واحد. لأن حديث الغدير من كنت مولاه
فعلي مولاه،
فعلي مولاه. فعندما يتحدثون غالبا عن كلمة إنما وليكم الله ورسوله
يرجع الأمر تفسيرا إلى حديث الغدير.
ما قيل في الآية الكريمة من اللفظة المولى يقولون في حديث الغدير. حديث الغدير كثير من الناس لا يعلمون ما هو حديث الغدير وما معنى حديث الغدير.
طب نبدأ شيخ خالد معك يعني حول مرتبة الحديث نفسه.
حديث الغدير نوضح للإخوة المشاهدين ما معنى الغدير. معنى الغدير غدير ماء يعني مكان فيه ماء. النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحديث وقصته وإذا ربما نتطرق عليه عند الحديث عن أسباب الحديث. عند الحديث عن أسبابه.
طب نأخذ مرتبة الحديث أولا.
هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف قبل كل شيء؟ علماء الحديث مختلفون هل هو صحيح أم ضعيف. فمن العلماء من قال هذا الحديث لا يصح. من العلماء من قال لا يصح. وهؤلاء العلماء الذين تكلموا عن هذا قبل شيخ الإسلام تيمية. قبل شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا إذا جئنا إلى أبي حاتم الرازي يقول هذا الحديث لا يصح. إبراهيم الحربي يقول هذا الحديث لا يصح. البخاري يقول لا يصح. أما بالنسبة لإبراهيم الحربي والإمام البخاري فقد نقل القول عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة. طيب أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني أشار إليهما القرطبي في التفسير. القرطبي في التفسير مثلا القرطبي نقل على أن هذا الحديث قال المسألة السادسة وهو يفسر سورة البقرة في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عنادا. هذا كلام الإمام القرطبي هذا في المجلد الأول من جامع أحكام القرآن للقرطبي. يقول والجواب عن الحديث الأول أنه ليس بمتواتر وقد اختلف في صحته
وأصول إخواننا الشيعة لا تثبت إلا بالمتواتر. هم قالوا القاعدة على أنفسهم يعني.
الآن هذا لما يقول إمام القرطبي ليس متواترا سنأتي نتحدث عن المتواتر. لازلنا الآن قبل المتواتر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. قال وقد اختلف في صحته. أنا أسأل سؤال لأنهم يقولون ابن تيمية هو الذي طعن في هذا الحديث وحده ما سبقه أحد من العالمين. قالوا وإنما يدل على أن ابن تيمية يكره الإمام علي لأنه طعن في الأحاديث التي دلت على إمامته. هل الإمام القرطبي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بعد؟
قبل
شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لأنه متوفى 671 يعني الإمام القرطبي.
يقول والبخاري قبل الإمام ابن تيمية 300 سنة مثلا.
لا الآن الإمام القرطبي نقل عن من قبله. نقل عن من قبله. هذا الإمام القرطبي ينقل. قال وقد اختلف في صحته وقد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي. الإمام القرطبي ينقل عن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي أنهما طعنا في هذا الحديث. إذن إذا كان الإمام أبو داود السجستاني وهو إمام معتبر عندنا وأبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل في زمانه طعنا في هذا الحديث وقال أنه لا يصح. إذن عندنا الآن أبو داود السجستاني، أبو حاتم الرازي، إبراهيم الحربي، الإمام البخاري، هؤلاء أربعة من العلماء قالوا أن حديث من كنت مولاه فعلي مولاه لا يصح. وإذا جئنا أيضا لابن حجر العسقلاني، لابن حجر الهيثمي، فإنه قد نقل أيضا ابن حجر الهيثمي نقل في كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة تضعيف العلماء له. يقول بل طيب أحدهما أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة وقد علم نفيه لما مر من الخلاف في صحة هذا الحديث. بل الطائلون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم. فهذا الحديث مع كونه أحدا مختلف في صحته. هذا يقوله من؟ ابن حجر الهيثمي في الصواعق. يقول هذا الحديث مختلف في صحته يعني ما بين مصحح له ومضاعف له يعني حديث ظني.
وقال جماعة من, من, من عدول الحديث
ونقل عن أبي حاتم الرازي وأبي داود السجستاني أنهما طعنا في صحة هذا الحديث. طيب ابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل في الملل والنحل يقول عن هذا الحديث قال وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا. هذا كلام الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والنحل.
نعم.
إذن هؤلاء نقلوا أن هذا الحديث،
يعني جملة ما نقلت عن هؤلاء الخمسة أن الحديث ضعيف،
أن الحديث ضعيف. والذين نقلوا عنهم، يعني ابن تيمية نقل عنهم، القرطبي نقل عنهم، ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي نقل عنهم. إذن هؤلاء الناقلون يقولون، لم يقولوا أن هؤلاء قدحوا في الإمام علي لما طعنوا في صحة الحديث. مسألة هل صح الحديث أو لم يصح
فقط، يعني هو لا، يعني تواتر الحديث، يعني هل هناك اختلاف في تواتره أيضا؟
أيضا. إذن المسألة الأولى انتهينا منها، صحة لا يزال، لا نزال في هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، محل خلاف بين علماء الحديث.
نعم.
ننتقل إلى المسألة الثانية.
طب بعد ذلك، قبل انتقال الشيخ خالد، مشاهدي الكرام الإخوان الشيعة، تضعيف الحديث لا يعني الطعن في أحد، إنما فقط هو علم يسمى لدى السنة علم الجرح والتعديل. يعني هناك رجال مجروحين للحديث وهناك رجال عدول، فهذا علم قائم بذاته ويتجدد ويتطور، ويعني هناك من السنة من هم قائمون على هذا العلم لتنقيح وتنقية الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما يحدث عندكم إخواني الشيعة من أنه طالما أنه منقول عن المعصوم أو منسوب للمعصوم فيعني خلاص يبقى هو صحيح أيا كان بقى، يعني من في الطريق إلى سنده. طب من باب أولى كنا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وتنتهي المسألة لو هي المسألة، لكن إذا كانت الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المعصومين لآل البيت، يعني عندنا علم يسمى علم الجرح والتعديل، فمن باب أولى أن يكون إذا كان منسوبا إلى الإمام المعصوم من أئمة علي وغيره من الأئمة حتى المسردب، من باب أولى أن يكون هناك أسانيد صحيحة سليمة. إنما هذا فقط للإيضاح، ومن أراد الرد من علماء الشيعة ومراجعهم على ما نقول، نحن ننتظره في الكلمة سواء تليفونيا أو يأتي إلى هذا الكرسي الذي يعني انسحب منه الشيخ محمد الحاج حسن بالأمس. تفضل شيخ.
إذن تكلمنا عن النقطة الأولى وهي مسألة الاختلاف في
التضعيف من عدد
صحة الحديث وضعفه.
نعم.
نتكلم الآن هل هو متواتر أم أحد. مسألة ثانية هذه محل خلاف، فمن العلماء من يقول هو متواتر، ومن العلماء من يقول هو حديث أحد. يعني لو جئنا إلى بعض العلماء، ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة أشار إلى هذا وقال نعم روي أحدا، خبر أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وخبر من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا الأمر العظيم وهو أنه قال أن هذا ليس متواتر،
ده أول واحد.
إيه؟ طيب هذا ابن حجر الهيثمي. لكن نأتي إلى الجويني. الجويني وهو الإمام الجويني له كتابان، كتاب الإرشاد
وغياث الأمم.
وغياث الأمم يقول في كتاب الإرشاد، يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، قلنا هذا من أخبار الأحد. هذا الإمام الجويني في كتاب الإرشاد.
نعم.
يقول هذا من أخبار الأحد. يعني ليس من الموت. يقول أيضا في كتاب غياث الأمم في يعتبر هذا يعني كتاب في النظام الملك، يعني الدستور، يقول أيضا وليس ذلك النص مما نقله الأثبات والرواة الثقات من الأخبار التي لهج بها الأحد، قال وينقلها الأفراد كقوله من كنت مولاه فعلي المولى.
وهو متخصص في الإمامة، يعني للإمام الجويني، يعني
إيه هو يتكلم وهو يرد على الشيعة الذين ادعوا التواتر، قال هذا ليس بمتواتر. أيضا الإمام الآمدي، الآمدي في أبكار الأفكار في أصول الدين، وهو يرد على مثل هذا الموضوع. يقول قوله من كنت مولاه فعلي المولاه من أخبار الآحاد فلا يكون حجة في هذا الباب. هذا الآمدي. طيب مسألة هنا مهمة جدا.
تفضل.
هم يقولون ننقل لكم من كتب السنة، يعلمنا بكتبنا نحن. يعني يأتي درسنا كتبنا.
هو محمد الحاج حسن في أول حلقة أو الأمس قال لك أنا كل الكتب التي أتيت بها كتب سنة.
يعني يأتون يعلموننا كتبنا ما نعرفها نحن. يبحثون عن كتبهم، هذه حلقة. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أعدك أن أنا أتكلم الآن عن حديث الغدير عند أهل السنة. وأعدك أن أصنع حلقة تتحدث عن غدير، عن كتاب حديث الغدير عندهم هم.
نعم. بأسانيدهم هم.
بأسانيدهم. فنحن الآن نتحدث عن حديث الغدير، هل صح عند أهل السنة، هل هو متواتر أم غير متواتر، هذا ما سنخرص إليه في هذه الحلقة.
نعم.
طيب هذا الغزالي في كتاب فضائح الباطنية يقول في هذا الحديث، قال كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يتحدث عن هذا وقال يعني في
يقول الأحاديث الدالة على الإمامة آحاد ومحتملة.
نعم
نعم
هنا في هذه يقول محتملة نقلها الآحاد نقلها الآحاد.
نعم
يعني هذه يقول أما اللفظ الذي ونصه صريح فلا، ودعوى التواتر أيضا لا يمكن، وتيك الألفاظ كما وروا أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وكذلك في صفحة أخرى من كتابه فضائح الباطنية تحدث عن هذا الحديث وأخبر أنه حديث آحاد أيضا.
نعم.
أنه حديث آحاد. يقول تمسكوا في نصرة بألفاظ محتملة نقلها آحاد كقوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه، نقلها آحاد، نقلها آحاد. إذن وكذلك ذكرنا ما قاله ابن حجر الهيتمي أن هذا آحاد، إذن تكلمنا عن هذا ما نقله ابن حجر الهيتمي. إذن هذه هاتان مسألتان،
الأول التضعيف والصحة،
مختلف
الأمر التواتر من عدمه.
أيوة. المسألة أنه مختلف هل هو صحيح أم ليس بصحيح. المسألة الثانية هل هو متواتر
أم غير متواتر.
طيب. نفترض الآن أنه صحيح ما في إشكال
ومتواتر
يبقى معنا هل يدل على المطلوب أو لا يدل على المطلوب هنا.
يعني تقصد أنه واضح محكم. أيوة. يعني بين لكل من يقرأه يعرف أنه علي،
لأن الحديث لا يكون حجة إلا بشرطين اثنين، أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فإذا ثبتنا أنه قطعي الثبوت بمعنى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت خلاص، لكن يبقى معنا الطريق الثانية.
أنت وراهم وراهم شيخ خالد، وراهم وراهم يعني
هم الآن الذين يكفرون، نحن ندافع عن أنفسنا الآن، نحن في مرحلة الدفاع أصلا. نحن في مرحلة الدفاع، وإلا لو قالوا لنا خلاص ننتهي من الإمامة لا من أجل إيش هذا الذي نثيره؟ دفاعا عن أنفسنا فقط. لأنهم كفرونا كفرونا وقالوا
على هذه الأحاديث الضعيفة والروايات الباطلة
على هذه المسألة، واعتبروا هذا حديث قطعي الدلالة. فنأتي مثل الإمام النووي
نشوف هل هو محتمل لعدة معاني أم أنه واضح.
لا. الإمام النووي في كتاب الفتاوى، فتاوى الإمام النووي،
نعم،
يقول الإمام النووي والجواب أما الحديث الأول فليس بصحيح، وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فحديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي وغيره، وقال الترمذي هو حديث حسن، ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل البيان وعليهم الاعتماد في تحقيق هذا ونظائره من كنت ناصره. انظر ماذا يقول الإمام النووي، من كنت ناصره ومواليه ومحبه ومصافيه فعلي كذلك. هل اختلف كلامي أنا عن كلام الإمام النووي
للشيخ محمد؟ أنت قلت له لو تعني أنه من كنت حاكمه فعلي حاكمه، فإذا هو محكوم يعني حاكم في عهد الرسول، وأن الرسول من يتبع علي ويصبح لا شك بعد ذلك إمام كعلي.
نعم
نعم تفضل.
فهذا الإمام النووي يفسر الحديث بما فسرناه نحن، وليس هناك قول آخر غير هذا القول. نأتي مثلا إلى الإمام الرازي. الإمام الرازي الإمام الرازي ماذا يقول عن هذا؟ في تفسير الرازي سورة الحديد يقول قال الكلبي، وهو يفسر قول الله عز وجل مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، قال الكلبي يعني أولى بكم، وهو قول الزجاج والفر وأبي عبيدة، واعلم أن هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير لللفظ، لأن لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر، فكان يجب أن يصح أن يقال هذا مولى من فلان كما يقال هذا أولى من فلان. قال لك ما يصح ما يركب،
لا يمكن، زي ما أنا ذكرت بالأمس قلت لك لغويا لا يمكن تأتي مولى بمعنى أولى، استحالة.
انظر ماذا
في اللغة يقول. يعني كل علماء اللغة يقولوا هذا،
ماذا يقول؟ قال فكان يجب أن يصح أن يقول هذا مولى من فلان، مولى من فلان، مكان يقول كما يقال هذا أولى من فلان، ويصح أن يقول هذا أولى فلان كما يقال هذا مولى فلان،
فلان.
هذا ما يصح. ولما بطل هذا علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير، وإنما نبهنا على هذه الدقيقة لأن الشريف المرتضى صاحب كتاب الشافي في الإمامة، لأن الإمام الرازي كان يتتبع ما قاله الشريف الرضي في الإمامة، الشريف المرتضى،
الشريف المرتضى
في الإمام، لما تمسك بإمامة علي بقوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه، قال أحد معاني مولى أنه أولى، واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية بأنه مولى معناه أولى، وإذا أثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه، لأن ما عداه إما بين الثبوت ككون ابن العم والناصر أو بين الانتقاء الانتفاء كالمعتق والمعتفقون على التقدير الأول عبثا ولا تقدير الثاني كذبا. وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضوع معنى لا تفسير، وحينئذ يسقط الاستدلال به.
ده كلام الرازي،
هذا كلام الإمام
الرازي.
نعم. الرازي إذن يسقط الاستدلال بهذا. هذا كلام الإمام الرازي في
الذي يحتجون به.
الذي يحتجون
هم بياخدوا بيعملوا إزاي شيخ خالد؟
نعم.
يعني الرازي روى وابن الهيتمي روى وغيره وغيره وغيره، ياخد الرواية نفسها ويقص التصحيح ولا التضعيف
وينسب إليه،
بس هو يقول لك إيه، نقلنا من الرازي، نقلنا من مش عارف ابن حجر الهيتمي. فضل
الله يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة. لو جاء رجل قال يد الله مغلولة، صح؟ طيب إيش الدليل؟ قال هذا موجود في القرآن.
نعم. أكمل طب الآية.
هذه الله أوردها على سبيل إيش؟ الرد عليهم ولا على سبيل
نعم الرد عليهم. طيب. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم.
طيب لو جاء واحد ينزع من القرآن هذه الآية يقول يد الله مغلولة، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين
قالوا إن الله فقير
إن الله. لو جاء واحد يقول الله فقير ونحن أغنياء بدليل أن الآية هذه موجودة في القرآن، هكذا يستخدمون، يأتي إلى كتب أهل السنة وينزع منها لفظة أهل السنة أوردوها للرد عليها، وهو يأتي ويحتج بها. ماذا قال
عشان بس يوهمك ان المجلد كذا والصفحه كذا
انت تاتي تبحث تجد ان عالم من علماء السنه اوردها ليرد عليها، لكن هم اقتطعوها ونسبوها الى الكتاب. هي موجوده في الكتاب لكن اوردها على سبيل الاحتجاج بها ولا للرد عليها؟
للرد عليها،
اوردها للرد عليها. كذلك ابن خلدون في مقدمته لما ذكر قال مذاهب الشيعة في حكم الامام، ثم قال وأن عليا، يعني لما ذكر أن الشيعة نقلوا أدلة يحتجون بها على أن عليا هو الخليفة، قال وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلت الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي، فالجلي مثل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، ذكره. يعني هذه يعني
استدل به كمان على أخ أفظع شيء موجود، يعني
يستدلون بها وهي يحملونها ما لا تحتمل.
نعم.
إذن هذا هو الموضع الذي تكلمنا عن الحديث، يعني من حيث وروده إلينا، هل هو صحيح أم غير صحيح، هل هو ضعيف أم غير ضعيف، هل هو متواتر أم غير متواتر،
لو محتمل لمعنى واحد أو عدة معاني.
طيب. أريد أن أنبه على شيء.
تفضل.
الشيخ الألباني لما مر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة فهم الشيخ الألباني من أن شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل أقوال الذين يضعفون الحديث ولم يصرح هو بضعفه،
سبحان الله، اللي اتهموه
الذين قالوا. الشيخ الألباني فهم رحمة الله على الجميع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يضعف الحديث. طيب هل ابن حجر الهيتمي الآن ضعف الحديث؟ نقل أقوال الذين يضعفونه. هل القرطبي يضعف الحديث؟ نقل أقوال الذين يضعفونه. يعني أن هذا الحديث لا يرقى إلى درجة الاحتجاج. أنا لو لما آتي الآن
في الأصول كمان، يعني
أنا لما نقلت هذه الأقوال هل أنا شخصيا أتبنى أن الحديث ضعيف؟ لا، أنا لا أقول بضعفه، أنا أقول الحديث صحيح. ولكن لماذا نقلت هذه الأقوال؟ لأبين لهم أن هذا الحديث لا يزال ظني الثبوت.
نعم.
بمعنى حتى لو صح ليست صحته محل اتفاق. ليست صحته محل اتفاق،
هناك من قال بهذا أو ذاك.
نعم، يعني ظني الثبوت، يعني ليس قطعي الثبوت، لأنه مختلف فيه. هل ننكر أقوال هؤلاء العلماء نقول لا اتفق العلماء على صحته؟
نعم. طب ألفاظ الحديث لو رجعنا لها دكتور،
ألفاظ الحديث في ألفاظ كثيرة من ألفاظ الحديث، يعني مثلا ألفاظه في لفظ في صحيح مسلم وهذا الوارد عندنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه اللفظة أذكركم الله في أهل بيتي هذه تبطل حديث الغدير جملة وتفصيلا، يعني تبطل ليس الاستدلال
به
بالحديث
على الإمام.
كيف؟
تفضل.
أذكركم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. أنا أريد أن أنقل من كلام الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة أنه لما احتج الأنصار بحديث السقيفة، لما قال الأنصار في السقيفة منا أمير ومنكم أمير،
نعم،
علي بن أبي طالب قال لو كانت الإمامة فيهم ما أوصى بهم،
نعم،
لو كانت الإمامة فيهم
ما أوصى الله
ما أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الناس فهم خلاص إن فيهم، يبقى ما فيش لغو تاني بقى ولا زيادة في الكلام يعني.
نعم.
طيب،
فلعلي أهتدي إلى رقم الصفحة. نعم. 125 صفحة 125. انظر ماذا يقول علي بن أبي طالب. يقول ما قالت الأنصار، يعني لما وصل الخبر إليه أنه حصل
واجتمعوا في السقيفة، نعم، وقالوا منا أمير ومنكم أمير، المهاجرين والأنصار،
ماذا قال علي؟ قال ما قالت الأنصار؟ قالوا قالت منا أمير ومنكم أمير. قال عليه السلام فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيهم؟ قالوا وما في هذا من الحجة. يعني كيف نستطيع أن نحتج عليهم بهذا؟ إيش وجه الدلالة؟ فقال عليه السلام لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. أيوة،
ونحن نحتج على الشيعة بما قاله الإمام. نعم. لو كانت الإمارة في علي وأحد عشر من ذريته علي والحسن والحسين وتسعة والحسين ما كان هناك داعي لهذه الوصية ولهذه الآيات التي يحاولون إلثاق الإمامة بها والإمامة وغير ذلك.
لما يقول أوصيكم الله في أهل بيتي، أنت لما تكون رئيس أنت وصيك، لكن لما تكون مرؤوس هل وصيك بالرئيس؟
أبدا، لا يصلح، لا يصح، لا يستقيم الأمر،
لا يستقيم. إذا لما يقال أوصيكم الله في أهل بيتي يخاطب من؟ من سيكون عليهم أميرا؟ إذا أهل البيت مأمورون ولا آمرون؟
هم
مأمورون، لأنهم لو كانوا الآمرون لقال يا أهل بيتي أوصيكم بالناس، أوصيكم بالناس. إذا لما يقول أوصيكم الله في أهل بيتي دليل على أن أهل البيت سيكونون مأمورون وليسوا آمرين بهذا الحديث، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال الأنصار فاصبروا فإنكم ستلقوا بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كل هذه الوصايا تدل على أنهم ليست الإمارة فيهم وليسوا معينين للإمارة. إذا هذا اللفظ الأول. وإذا أرادوا أن ينسبوا حديث الغدير ينسبوا إلى مسلم، يقولون حديث الغدير رواه مسلم، لكن بأي لفظ رواه مسلم؟ رواه مسلم بلفظ
وأهل بيتي أذكركم الله
في أهل بيتي
ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات النبي.
طيب، لكن هم إذا أرادوا أي لفظ من ألفاظ الحديث يعزوه إلى مسلم، وهذا من تحبير الحديث في صحيح مسلم ما لا يحتمل. في لفظة أخرى، من كنت مولاه فعلي
مولاه،
هذا رواه أحمد والترمذي، وهذا صحه كما قلنا بعض العلماء وضعفه بعض، لكن الراجح أنه صحيح. الراجح أن هذا الحديث صحيح، من كنت مولاه فعلي مولاه. لكن ماذا سيكون معنى الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه؟
أي نصيره يعني حبيبه
كما نقلنا عن
ووليه،
نعم، كما نقلنا عن العلماء من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا هو المعنى. طيب، اللفظة الثالثة، اللهم والي
من والاه،
من والاه وعادي من عاده، هذا رواه أحمد والترمذي، وهذا حسنه بعض العلماء وضعفه أكثرهم. وضعفه الأكثر،
قالوا زيادة في الحديث.
قال وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. نأتي إلى ابن حجر الهيتمي، في له عبارة نقلها، نعم، انظر ماذا قال ابن حجر الهيتمي الذي ينقلون عنه كثيرا. يقول في كتابه الصواعق المحرقة، يقول اللهم والي من والاه إلى آخر موضوع، مكذوب، موضوع يعني مكذوب مردود، فقد ورد ذلك من طرق صح الذهبي كثيرا منها، لكنه قال مردود، الذي هو اللهم والي من والاه كما قلنا. ابن حجر الهيتمي يقول أنه موضوعة.
طيب، واللهم والي من والاه وعادي من عدا تفسر القسم الأول من الحديث.
نعم، هذا
اللي هي المحبة والنصرة. والي من والاه،
سيأتي الحديث عن هذا.
فضل.
وانصر من نصره، هذه جملة ألفاظ الحديث. طيب، نتحدث عن الآن القرائن. هل القرائن تؤيد أن هذا الحديث معناه الحكم والسياسة أو معناه المحبة والنصرة؟
المحبة والنصرة.
طيب، نأتي إلى القرائن التي ننظر، هذا هو المحور الثاني في الحديث. هناك قرائن خارجية تدل على أن المقصود من الحديث ليس هو الحكم، ليس الوالي، وإنما الولي بمعنى الحبيب والنصير. منها مكان الحديث، أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟
غدير خم، مكان بين مكة والمدينة.
هذا غدير خم، هذه خريطة.
أنا
أحببت أن آتي بخريطة لغدير خم وتعيين مكان غدير خم. إذن غدير خم الآن هذه المسافة، هذه المدينة، وهذه مكة، وهذا غدير خم. انظر المسافة نصفين، وأنا أود أن تظل على الشاشة حتى
على الشاشة
يشاهدها الإخوة المشاهدون. إذن غدير خم مقابل للجحفة تماما. إذن هذه المسافة تعتبر قريبة من النصف. إذا كانت المسافة بين مكة والمدينة
500 كيلو مثلا،
نقول المسافة 437 كيلو،
يعني 160 كيلو
قريبا،
أو 170 كيلو بالضبط،
يعني قريب من 200، قريب من 200 كيلو. إذا قسمنا نصفين ستكون يعني هذه المسافة، يعني 200 كيلو بين مكة والمدينة. يعني المسافة ما بين غدير خم إلى مكة قريب من أكثر من 150 كيلو أو بهذا التقريب. إذن مكان الحديث، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإمامة لعلي،
كان صعد على جبل عرفات وقال يا أهل العراق يا أهل الشام يا أهل مصر،
هؤلاء يعني الذين
علي خليفة من بعدي،
ويقولون أن غدير خم هو مفترق الحجيج. هل هذا مفترق الحجيج؟ لو تعود الخريطة على الشاشة مرة ثانية،
ترجع مرة أخرى،
ترجع مرة ثانية. إذن يلملم سيذهب أهل اليمن، يعني إلى أسفل الذي هو الجنوب، ثم إلى الشرق سيذهب أصحاب قرن المنازل وذات أرض إلى العراق، وأهل الشام سيأتون من نقطة الافتراق الذي الجحفة هنا، ما بلغوا حتى غدير خم. إذن لم يبقى إلا من كان ذاهبا إلى المدينة فقط. إذن لما يقولون أنه ذهب إلى مفترق الطرق الحجيج أو أنه اجتمع ب 120 ألف من الحجيج، هذا من الكذب على الناس، ليس بصحيح أبدا. هذا ليس بصحيح، بل إنما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أهل المدينة خاصة ولم يتكلم مع غيرهم.
طيب، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع شيخ خالد تحرك من مكة 170 كيلو، 170 كيلو على الدواب تأخذ لها مثلا 3 أيام، مش كده ولا إيه؟
لا بأس، هي المسافة بين مكة والمدينة 12 يوم.
12 يوم، يبقى دول النص، يبقى 6 أيام،
يعني قريب من 5 أيام.
5 أيام
نأخذها. طيب، 5 أيام.
يبقى الرسول يعني لماذا ترك تجمع الأمة في الحج ومشى 5 أيام بعد أن قضى وانتهى الحج لكي يقف مع نفر من أصحابه وهم ذاهبون إلى المدينة ليقول من كنت مولاه فعليه مولاه؟
إذن هذه قرينة ولا ليست قرينة؟
قرينة مهمة،
هذه قرينة قوية جدا على أن المقصود ليست الولاية. لأنه لو كانت الولاية لنصبه يوم عرفة دليل على أنها هذه قرينة، وهو تحديد مكان غدير خم حتى لا يأتي رجل ملبس، لأنهم يلبسون فيقولون مرة غدير خم في عرفة، وهذا من التناقضات، مرة لا يدرون أين غدير خم، هل هو في عرفة أو في مكان آخر. القرينة الثانية وهي سبب الحديث، ما سبب ورود الحديث؟ الحديث له سبب، وقد ذكروا في كتب الحديث أن له سببان، أن له سببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لأخذ الخمس، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
كان سيدنا خالد بن الوليد في يعني فتح في اليمن وغنم، فأرسل الرسول قال له أرسل لي من يخمس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، تفضل،
أرسله لأخذ الخمس. ثم لما أخذ الخمس أخذ امرأة من السبي،
خمس الغنائم هنا وليس خمس المكاسب،
نعم
في العرب، فاعلموا أنما غنمتم وليست أما كسبتم. أصل المساكين الشيعة بيدفعوا حتى يشتغل عيني ب$3 ولا بتاع يروح يدي للمعمم منها دولار ولا حاجة ولا نص.
الخمس لا يؤخذ إلا من الكفار، أما المؤمنون لا يؤخذ منهم الخمس أبدا.
فتح الله عليك.
فدخل عليها فغضب، يعني أخذ امرأة من السبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغضب بريدة بن الحصين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا؟ وهذا قرأناه في الحلقة الماضية من كتاب المراجعات. فقال نعم يا رسول الله، فقال لا تفعل فإن له من الخمس أكثر من ذلك. إذن هذا هو السبب الأول، أن حصلت مشكلة بسبب المرأة،
أن الإمام استأثر نفسه بامرأة قيل أنها جميلة وحق له في الحرب، يعني
وهو أهل لها،
ليست مخالفة شرعية، نعم
يعني يستحق أكثر من ذلك،
نعم.
لكن حصلت مشكلة، لا نلغي الواقع الموجود، حصلت مشكلة،
هم بشر في النهاية، نعم. هم بشر يعني ليسوا بمعصومين، يعني
هذا السبب الأول. السبب الثاني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل رجلا أن يظل مع المجموعة النفر ثم تقدم، فكان ذلك الرجل قد سمح للجند أن يلبسوا حللا وملابس ثم ليقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهم لابسون
ويركبوا إبل الصدقة، نعم. كمان يعني كان في إبل الصدقة اللي نعم. اللي بتاع الأخماس دي.
فرآهم علي وحاول أن يجردهم من الملابس وأن يرجئها، فغضبوا غضبا شديدا، فانتزع الحلل وردها إلى البز، فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم علي، فكان من ضمن الذين سخطوا أبو سعيد الخدري ومجموعة من الصحابة، فشكوه إلى النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن هذه المسألة في مكة لأنها لا تعني كل الناس. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كانت هنا قال في الطريق لما مشوا إلى المدينة،
يعني ناس اتكلمت يعني
نعم.
يعني احنا عندنا إبل للصدقة ماشية وفي ناس ماشية على رجليها، طب ما نركب الإبل دي، هذا منطق.
بعد أن وصلوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى مكة وانتهى الأمر بمجيء النبي، ظل بعض الناس يتكلم عن ما كان حاصلا قبله.
بالضبط.
فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في غدير خم وبين للناس فضائل علي بن أبي طالب، وأنه لا ينبغي لأحد أن يبغض عليا، لأن هذا غدير خم مكان مجتمع الماء، مجتمع ماء. النبي استراح وأخذ راحة، لأنه مش معقول يسافر النبي 5 أيام أو 6 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام بدون أن يقف، لأنه الشيعة يهول. قال لماذا وقف الجيش؟ طبعا هل معقول من مكة إلى المدينة ما يوقف الجيش؟ هذا أمر مخالف العقل. فيقول يأتوه يقول قال ما وقف النبي الجيش في هذا الأمر إلا المكان إلا لأمر مهم جدا. طيب يعني هل سيظل سائرا 12 يوم؟ هل تتوقع هذا؟
لا، هم يستريحون بالليل كمان يعني. طيب يسيرون بالنهار.
لو جاء شيء يقول لماذا أوقفهم في هذا المكان؟ من الطبيعي جدا أن يوقفهم في هذا المكان
عشان ماء،
مكان يستريحون،
بئر كمان،
أي غدير، لأن الغدير معروف في اللغة. إذن أوقفهم هناك واستغل المناسبة أنه بيّن للناس أنه لا ينبغي لأحد أن يزعل من علي ولا أن يغضب منه، فانتهى المشكلة.
ونأخذ بداية الحديث. طب شيخ خالد قال نعم. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
نعم.
يعني ألست أحب الناس إليكم يا أمة الإسلام؟ قالوا بلى.
نعم.
فيعني قال من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني لو أنا وليت أي حد أيا كان، سواء علي، عمر، أبو بكر،
من طاع أميري فقد أطاعني.
فقد أطاعني.
نعم. هذا
منطق الكلام.
وهذا عموم الأمراء.
بالضبط.
إذن هذه القرينة الثانية وهي سبب ورود الحديث. الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما قاله لعلاج لمشكلة حاصلة. نعم. لما كانت هناك المشكلة الحاصلة
هناك ضجر من علي.
نعم.
ضجر من الصحابة على أنه لم يركبوا إبل الصدقة وتركهم يمشون والإبل تسير.
نعم.
وأنهم لم يتزيوا بهذا الزي والذي أرادوا أن يلبسوه ولبسوه فعلا، إلى جانب المرأة التي استأثر نفسي بها في الخمس.
القرينة الثالثة أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذا الحديث هذا الفهم. يعني الصحابة كلهم الذين سمعوا هذا الحديث كلهم ولا واحد فهم أن عليا خليفة. يعني الأنصار عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة مع المهاجرين قالوا منا أمير ومنكم أمير. طيب الأنصار هؤلاء كلهم ما عندهم مشكلة مع علي. طيب ليش ما يقولوا علي هو الأمير؟
هو علي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما يجوا في السقيفة يقفوا
عندما استأثر المهاجرون بالخلافة كان يمكن أن يكايد سعد بن عبادة أبا بكر، وهو كان زعلان منه، كان سيقول لا، ما دام أنت أخذتها فنعطيها الأحق الذي هو وصى به النبي.
بالضبط. يعني اختلف المهاجرين والأنصار، كانوا في النهاية قالوا طب تأخذها صاحبها،
صاحبها
وصي النبي،
وصي النبي.
نعم.
يعني ما دام اختلفنا نحن وإياكم طيب هذا أليس منصوص عليه؟ طيب ليش سكتوا كلهم ولا واحد تكلم؟ هل كانوا يبغضون عليا؟ هذا السؤال الذي كنت ألح على الأخ محمد أن يجيب عليه،
محمد الحج حسن،
محمد الحج حسن أن يجيب عليه. لأننا إذا قلنا أنهم كانوا يحبون عليا طيب ليش ما نصبوا خليفة إذا كانوا يحبوا؟ وإذا كانوا يبغضون هل هؤلاء كلهم منافقون؟ فإذا اتهمنا الصحابة بالنفاق أو جرحنا في عدالتهم، يعني عندنا أمور، الجرح في عدالة الصحابة لما يقول هم غير عدول، أليست أحاديث الإمامة هي مروية من طريقهم؟
نعم.
طيب هذه الأحاديث الغدير متواتر ولا أحد؟ فإذا قلنا أنه متواتر يعني رواه الصحابة، فإذا قدحنا في عدالة الصحابة كيف يكون متواترا؟ وكيف نتلقى حديث الغدير نفسه من قبلهم؟
من مرتدين كفار.
كيف رووا لنا هذا الحديث حديث الغدير وهم خالفوا؟
وكيف يؤمنون بالقرآن وقد نقله الصحابة؟
نعم. سبحان الله. عندنا قرينة رابعة في هذا الحديث وهو عدم الاستشهاد. علي لم يستشهد بهذا الحديث في أي موطن، وإنما استشهد به في الرحبة في الكوفة. يعني في أيام أبي بكر لم يستشهد به، في أيام عمر لم يستشهد به،
في أيام عثمان
لم، في أيام خلافته لما اختلف مع بعض أهل الكوفة قام وذكر لهم فضائله التي كانته من هذا، يعني لا تبغضوني فأنا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من كنت مولاه فعلي مولاه. هو استشهد به على الخوارج والمخالفين ولم يستشهد به على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. إذن هذه قرائن حالية، قرائن خارجية. نحتاج نحن إلى قرائن داخلية من داخل الحديث من ألفاظ الحديث تدل على أن هذا ليس المقصود به هو الإمامة ولا الخلافة ولا الرئاسة، وإنما المقصود به الحب والنصرة والموالاة. ما هي الألفاظ؟
طب في قرينة خمسة للردة حصلت لمن لم يسمع حديث الغدير.
أحسنت بارك الله.
أما من سمع تفضل.
السؤال هنا إذا كان هؤلاء أصحاب المدينة سمعوا حديث الغدير والردة جاءت من غير أهل الغدير، لماذا؟ السؤال. كان المفروض أن يرتد هؤلاء الذين سمعوا حديث الغدير، لأن الشيعة ماذا يقولون؟ ومنهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب الفصول،
في كتاب المراجعات،
لا ليس في كتاب المراجعات، في كتاب الذي ألفه النصر والاجتهاد،
النصر والاجتهاد،
نعم، الذي يريد أن يرد على أبي بكر وعمر وعثمان بهذا الكتاب. قال، اسمع ماذا قال، وأنا أعطيك إن شاء الله وثيقة نسيت أن أتي بها. يقول أن المرتدين الذين ارتدوا عن دين الإسلام ما سبب ردتهم؟ سبب ردتهم أنهم سمعوا النص الغدير وكانوا يظنون أن عليا هو الخليفة بعد النبي مباشرة، فلما علموا أن عليا أن أبا بكر هو الخليفة قالوا لا نؤمن ولا نسلم لك الزكاة، لأننا لا نسلمها إلا لوصي رسول الله. هؤلاء أصحاب اليمامة الذين ارتدوا متى سمعوا حديث الغدير؟ هل سمعوا؟
والبون شاسع بين اليمامة وبين
أهل مكة والمدينة، لم يرتد أحد منهم. هذه مسألة مهمة. لم يرتد أحد لا من أهل مكة ولا من أهل المدينة. الذين سمعوا حديث الغدير لم يرتد أحد منهم، وإنما ارتد من لم يسمع حديث الغدير.
سبحان الله.
كان الأصل والمفروض العكس،
أي
أن يرتد من سمع،
من قامت عليه الحجة،
من قامت
هذا
عليه الحجة.
الذي يسمى مرتدا.
ولهذا باتفاق السنة والشيعة أن أهل مكة والمدينة لم يرتد أحد منهم،
الحمد لله.
هذه مسألة مهمة جدا. ولهذا سيأتينا في الحديث الحوض أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل المرتدين أو لم يقاتلهم؟
قاتلهم.
طيب سؤال منطقي عقلي، إذا كان هؤلاء المرتدون إنما ارتدوا لإنكارهم خلافة أبي بكر ولقيامهم مع علي ضد أبي بكر، طيب علي ليش وقف ضدهم
مثلا؟ كان المفروض يناصرهم ويؤازرهم ليحصل على الإمامة والوصية.
أي هو يناصرهم، طيب ليش حاربهم؟ طيب هذه من التناقضات في العقول، يعني
التناقضات هذا من الطعن في علي رضي الله عنه وارضاه.
يعني هل يقاتل أحبابه والذين يطالبون له بالخلافة؟ هذا لا يمكن. إذن هذه القرائن الخارجية.
القرائن الداخلية بقى.
القرائن الداخلية أي من نفس الحديث، من ألفاظ الحديث، هناك عدة قرائن تدل على أن المقصود في هذا الحديث هو الحبيب والنصير وليس الولي بمعنى الوالي. نحن نضطر أن نفسر الولي بالوالي لأنه بعد عهد الناس بلفظ اللغة العربية الفصحى، لقد يلبس عليه الناس ويقول الولي مقصود الوالي، لا. كلمة مولى، كلمة مولى هذه ماذا تعني؟ هل تعني الحاكم؟ نأتي إلى أن هذه كلمة مولى قد تكون بلفظ مشترك تدل على معاني كثيرة، كما ذكر الأميني في كتاب الغدير لها أكثر من 26 معنى. أكثر من 26 معنى.
يبقى إذن مشتبهة،
مشترك، هذا مجمل، لا يستطيع أن تحدد واحد دون الآخر. لا يصلح حمله على أحد المعاني دون الآخر إلا بدليل. وقد جاء في القرآن ما يبطل دلالة على الحكم. ما يمكن، لأن الله يقول فإن الله هو مولاه
وجبريل
وصالح المؤمنين. فلا يمكن أن يكون مولى في هذه الآية كما ذكرنا في حلقات الماضية،
أي حاكم،
بمعنى الحاكم، لأنه سيصبح المؤمنون هم حكام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم مزينة وأسلم وغفار موالية دون الناس،
من دون الناس
كله، يعني موالية يعني حكامي يحكمون عليه
مثلا،
هذا لا يمكن. أيضا جاء في لسان العرب لابن منظور قال والي والى فلان فلانا إذا أحب، ويقال قبل ذلك وقول عليه الصلاة والسلام اللهم والي من ولا، أي أحب من أحبه أو من يحبه. إذن هذا أكبر كتاب في موسوعة الألفاظ اللغوية الذي هو لسان العرب لابن منظور، مرجع موسوعي يفسر الحديث النبوي بتفسير لغوي، يقول اللهم والي من والى، أي أحب
من
يحبه. إذا من حيث اللغة العربية،
ده الجزء 15 صفحة 409.
نعم. هذه اللفظة الأولى في الحديث كلمة مولى، الذي هو حديث من كنت مولى. نأتي إلى قوله ألست أولى بالمؤمنين التي أشرت إليها أخي محمد، ألست أولى. الشيعة قالوا إذن كلمة أولى يعني ما دام أن النبي أولى أن يتصرف في المؤمنين يأمرهم منهم، علي سيكون مكانه وقائم مقامه. نقول هل كلمة أولى تعني التصرف؟ كلمة أولى لا تدل على الحكم ولا تدل على التصرف دائما. نأتي إلى الآية الكريمة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، حيث جاء النص بكلمة أولى. فهل نحكم أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم أولى بإبراهيم، بمعنى أنهم جميعا متصرفون في إبراهيم وحكام عليه
ويحكمونه؟
هذا لا يمكن،
وهو النبي والإمام،
أي لا يمكن هذا أبدا. أيضا لفظة اللهم والي من والاه وعادي
من عاده،
طيب نأتي إلى هذه اللفظة. علي بن أبي طالب كان يعادي أبا بكر ولا يحبه؟
يحبه،
يحبه. الأصل أن اللهم والي من والاه وعادي،
ويحب عمر،
وعادي
زواجه بنته، تفضل،
وعادي
من عاده.
طيب إذا كان أبو بكر يعادي عليا، فالله سيعادي أبا بكر عليا لأنه يحب أبا، يعني هذا الرجل أبو بكر يحب عليا وعلي يحب أبا بكر، فإذا حب علي أبا بكر فالله سيعادي لأنه أحب من عادى عليا. هذا لا يمكن، سيصبح أن الله يبغض ويعادي علي، لأن أن نقول إما أن بينهم عداوة، لأننا إذا قلنا أن أبا بكر يبغض علي فهو منافق، لأن الحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك
إلا منافق،
إلا منافق. ووالي من والاه وعادي من عادى، ولم نعلم أن الله سبحانه وتعالى عاد أبا بكر أبدا، لأنه لو عاداه من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. وهل نصر الله أبا بكر أم خذله؟
نصره،
نصره وعز الله به الإسلام والمسلمين. فإذا كيف سيكون هذا الحديث؟ هذه القرائن تدل على أنه ليس المقصود هو الوالي ولا الحاكم. كذلك اللهم انصر من نصره
واخذل من
خذله. السؤال: الصحابة إذا كانوا علموا بحديث الغدير ولم ينصبوا علي للخلافة، خذلوه ولا نصروا؟
المفروض أنهم
خذلوه.
نعم.
طيب نصرهم الله ولا خذلهم؟
نصرهم،
نصرهم وفتح بهم البلاد والعباد
ونشر بهم
الدين. إذن لو كان هذا الحديث يعني الولاية لعلي لكان كل الصحابة خذلوه، لكانوا مخذولين، لا يمكن أن ينتصروا أبدا. لكن رأينا أن الإسلام انتشر في بقاع الأرض مع خذلانهم لعلي إذا كان يفيد الإمامة. إذن هل يفيد الإمامة؟ قطعا لا يفيد، لأننا هذا الحديث اصطدم بالواقع. لو جئنا وفسرنا هذا الحديث بأن معناه الإمامة والولاية وأن الصحابة خذلوه، هذا لا يمكن، بل القدح فيه إلى الحديث أولى، لأنهم يأتون بألفاظ وأحكام تطعن في الحديث أبدا، وليس ولم يكن معناه الإمامة أبدا، لأننا سنقول الذين خذلوه نصرهم الله، والحديث اللهم انصر من نصر واخذل،
يبقى عكس كلام النبي، حتى
عكس كلام النبي أحسن،
يعني ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
ايه طعن في النبي،
يعني النبي يقول
لم يستجب الله دعاءه،
ولم يستجب الله دعاءه،
لم يستجب دعاءه. إذن يستندون إلى رواية ويقولون أنها صحيحة وينسبونها إلى عمر، ينسبونها إلى عمر، يقولون أن عمر رضي الله عنه بعد أن تمت البيعة، هكذا يقولون لأنه ما في بيعة في الحديث ولا شيء من هذا، قال عمر أصبحت مولى كل مؤمن.
بخن بخن يا ابن أبي طالب،
بخن لك،
بخن لك يا ابن أبي طالب.
كل مؤمن، نأتي إلى كلفة كل مؤمن. كل مؤمن إذا فسرناها بمعنى الحاكم سيصبح علي حاكم كل مؤمن إلى يوم القيامة. كل مؤمن في حياة النبي وبعد إيش؟
ممات النبي صلى الله عليه
وسلم وبعد موت علي. وسنصبح نلغي 11 إماما. إذا فسرنا هذا بمعنى الحكم سيكون حاكم في زمن النبي، لأن كل مؤمن، هل المؤمن في زمن
بعد
النبي؟
بعد موت النبي إلى أن يتوفى علي رضي الله عنه،
إلى أن يتوفى كل مؤمن. لأن لفظة كل من ألفاظ العموم. سيصبح المعنى أصبحت مولى كل مؤمن، أنا وأنت من المؤمنين،
يعني أي علي حاكم، سيدنا علي عايش إلى الآن،
حاكم إلى الآن وصلاحيته في الحكم. إذا نبطل إمامة 11 إمام. هذا غير صحيح. لكن لو فسرناها بما بما يفسر بأهل السنة هذا الحديث وقلنا أصبحت مولى يعني حبيب كل مؤمن، هذه
تنتهي المسألة
وانتهى الإشكال كله. لكن لو فسرناها وركبنا رؤوسنا
كما فسرها ابن سبأ اليهودي ويزدجر المجوسي
على أن معنى الحكم يصبح معنا إشكالات كثيرة على هذا المذهب. أيضا من القرائن: من كنت مولاه فعلي مولاه، لم يقل النبي مولاه بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا شرط، من كنت مولاه فعلي مولاه. هل المؤمنون الذين في زمن النبي، النبي مولاهم أو ليس مولاهم؟
مولاه،
المفروض أن يكون علي مولاهم في نفس حياة النبي وفي زمن النبي، يعني منذ حديث الغدير إلى وفاة النبي، من الحاكم؟ يعني من كنت حاكمه فعلي حاكمه. يعني يصبح أن النبي وعلي حاكمان في نفس اللحظة ونفس الوقت.
ثم بعد وفاة النبي يصبح علي حاكم، لكن تنتهي المسألة بوفاة علي.
من كنت وليه؟ لا، إن عندنا هنا ارتباط، بل سيشكل عليهم بعد موت النبي. إما أن نقول أن حكم النبي ينتهي بموته أو لا، لأنه يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت حاكمه
فعلي حاكم.
طيب فلما ينتهي حكم النبي على هؤلاء
يصبح علي حاكم،
ليس حاكما. لأنه إنما علق حكم علي بحكم
جواب الشرط.
نعم. من كنت مولاه فعلي مولاه. طيب بعد موت النبي، هل النبي مولى بعد موته بمعنى الحاكم الحكم السياسي؟
لا.
طيب إذن علي لا يكون،
إنما النبي مولى أي حبيبنا إلى أن نلقى.
شفت الإشكال الكبير؟ يعني أنه قال الذي أنا حاكمه فعلي حاكمه. طيب بعد موت النبي، النبي ليس حاكما لهم بمعنى الحكم السلطة السياسية. إذن يصبح علي ليس حاكما لهم.
بالضبط،
هذا هو الإشكال.
إذا كان المفروض أنك أنت عايز تقول شيخ خالد أن المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي،
أي هذه اللفظة. لم يقلها النبي.
نعم.
لم يقلها، حتى لو كلمة بعدي. هذه بعدي، هل هي بعدي مباشرة؟ لأننا نعتقد أن علي كان خليفة بعد النبي، لكن بعده بوجود فاصل وهو أبو بكر وعمر وعثمان، لأن كلمة البعدية نسبية. والذين من بعدهم، البعدية نسبية، قد تكون بعد مباشر وبعده بفترة، يعني ليست مباشرة. أيضا من الأمور والقرائن التي تدل على أن المقصود ليس بحديث الغدير هو
الإمامة،
أن الأصل الإمامة سر.
كيف؟
كيف نأتي إلى الرواية هذه؟ قال أبو جعفر عليه السلام ولاية الله أسرها إلى جبريل. وأسرها
لا
جبريل،
لا مش جبريل، جبرائيل، كما يقول اليهود في توراتهم والنصارى في إنجيلهم.
هو يصح لغة،
ما يصح لغة، ما هو هي وردة في القرآن يعني. بس احنا بنقول جبريل يعني،
وجبريل أو كلاهما صحيح،
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن.
كلاهما صحيح،
إنما نحن نقرأ في كتب اليهود والنصارى جبرائيل،
لا إشكال من حيث هذه. المهم أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمد، وأسر محمد إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك. من الذي أمسك حرفا سمعه؟ أي لم يوجد أحد أمسك كلاما سمعه. هذا في كتاب الكافي. إذن كيف يقول
أسرها جبرائيل؟ فصل الكلام ده. فصل الكلام ده.
الأصل أن اليوم الغدير كان جهرا أو سرا؟
جهرا.
جهرا، هذه الرواية تناقض ذلك، تقول أن أصل الإمامة نزل بها جبريل جبرائيل سرا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد أسرها إلى من؟ أسرها إلى علي. يعني المسألة سرية تامة. حديث الغدير جهرا، وهذه
المسألة سرية.
المسألة سرية،
فكيف أن الإمامة تمت على الملأ كل المسلمين 120 ألف ثم
وهذه الرواية تقول سرية، تقول أن ولاية علي سرية، فإذا كانت سرية كيف تكون جهرية يوم الغدير؟ وإذا كانت جهرية يوم الغدير كيف تكون سرية؟ يختار أحد القولين يريدون. أيضا
في حديث نسبوه كاذبا إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا أبو سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله.
إيه هو هذا المقصود، والدين هنا المقصود بالإمام.
الإمام، نعم.
طيب أيضا هناك شيء أخطر يبطل حديث الغدير من أساسه، وهو كلام الإمام الخميني في كشف الأسرار.
ماذا قال؟
اسمع ماذا يقول في الآية الكريمة بعد الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال واضح بأن النبي ما قال صلى الله عليه وسلم، ماشي، ما في هذا الكلام، لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمره به الله وبذل المساعي في ذلك المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات. يعني سبحان الله، يعني الخميني يقول
ويقولك ما بلغش،
أنه لم يبلغ،
وما دوشنا لي باب الإمامة ومحمد الحج حسن والحيدري وغيره.
هذا كتاب كشف الأسرار يقول أنه لم يبلغ.
إلههم الخميني أمامنا على الشاشة.
نعم. وكذلك يقول الخميني أيضا في كتاب كشف الأسرار أن الصحابة لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين، لم يتركوه، أي منعوه ويعني سيطروا عليه أنه لم يبلغ الدين. انظر ماذا يقول. يقول تدل على أن النبي كان يخشى من الناس في أمر تبليغ الإمامة، وإذا رجع الإنسان التواريخ والأخبار يفهم أن خشيته كانت في محلها، إلا أن الله أمره بالتبليغ ووعده بالحفظ وقد بلغ وسعى كل سعيه في ذلك حتى آخر نفس، إلا أن الحزب المخالف لم يدعوه يكمل العمل. يعني ما في، النبي لم يبلغ.
في تسجيلات لجابر الغائب يقول أخطأت يا رسول الله، أنت سبب فتنة الأمة.
إذن السؤال، هل النبي بلغ ما أمره الله أو لم يبلغ بناء على كلام الخميني في كشف
لم يبلغ
الأمر؟ لم يبلغ. إذن ما هو الذي لم يبلغ؟ وإن لم تفعل فما بلغ. إذن أمر الإمامة لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فكيف يقول أن حديث الغدير قطع كل شيء في هذا الأمر؟ ما يمكن هنا ولا الالتفات.
هناك تناقضات كثيرة في الحديث شيخ.
نعم
نعم،
التناقضات في محل الحديث. أين محله؟ هل هو في عرفة أو هو في الغدير أو غير ذلك؟ فهناك مثلا نأتي إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي. كتاب الاحتجاج للطبرسي، كتاب الاحتجاج يورد روايات كثيرة قرأنا بعضها في حلقة ماضية. نعم. على أنه كان في غدير خم، ثم يشير أيضا إشارة إلى أنه كان في غير ذلك المكان. نعم، فهذه من التناقضات التي عندهم، فمرة يقولون أنه كان في غدير خم ومرة يقولون غير ذلك. لكن
طب قل يعني نحن نثق بك شيخ خالد يعني.
نعم. هذه الرواية تقول تخشي من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى الجاهلية، فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة. هذا فيه النص على أنه كان في يوم غدير خم. ثم وجدنا في الكافي رواية أن الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة. هذا من التناقضات التي عندهم. في رواية أخرى أوردها شهرسوب الذي هو المازندراني في كتابه. طيب أنا سأخرج الكتاب.
طيب مش مشكلة. طيب يبقى عندنا التناقض الأول في مكان حديث الغدير.
نعم. نعم هذه موجودة. التناقض، انظر إلى هذه الآية. يقول الباقر والصادق عليهما السلام نزلت هذه الآية يوم الغدير. وقال يهودي لعمر لو كان هذا اليوم فينا لاتخذناه عيدا. فقال ابن عباس وأي يوم أكمل من هذا العيد. ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد هذه الآية بإحدى وثمانين. ركز معي،
بإحدى وثمانين.
بإحدى وثمانين يعني بعد ما بين نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم إلى موت النبي 81 يوم. طيب الآن نأتي إلى تحديد متى نزلت الآية هذه. يوم الحج كان يوم 9 ذي الحجة. 9 ذي الحجة، بعد ذي الحجة ماذا؟ محرم. 30 يوما، وصفر 30 يوما. ويوم موت النبي يوم 12 ربيع. طيب 60 يوما
و72 كده،
وعندنا 12 9. 21
81
81 يوم. إذا متى نزلت الآية؟
يبقى يوم عرفة.
يوم عرفة تماما. إذا صاحب مناقب آل أبي طالب يقول وأي يوم أكمل هذا العيد؟ قال ابن عباس النبي توفي بعد هذه الآية بإحدى وثمانين يوما. ثم يقول لم ينزل بعد هذه الآية حلالا ولا حراما. ثم قال قال ابن عباس اجتمعت في ذلك اليوم 5 أعياد، الجمعة والغدير. ركز معي، الجمعة
والغدير
والغدير. لاحظ معي، النبي صلى الله عليه وسلم حج يوم 9 ذي الحجة وكان يوم الجمعة. يوم الجمعة لو جئنا نقول 9 و9 18 يعني يوم الغدير هو يوم 18 ذي الحجة. لابد نكون دقيقين حتى نخرج الكذب. إذا المفروض أن يكون يوم الأحد، لأن يوم 9 يوم جمعة.
نعم.
طيب سيأتي يوم الجمعة الثانية كم؟
بعدها 7، يبقى كده إيه 16 و18، يبقى الأحد. تمام.
يوم الأحد تمام. إذا لكن هو يقول الغدير كان يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة يقصد في عرفة، اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة يوم الغدير.
يبقى مما ذكر ابن شهر أشوب يدلل على أن الآية نزلت يوم عرفة
قطعا.
اليوم أكملت لكم
يعني
دينكم.
يقول أن نزل، ولكن قول الغدير هذا يؤكر عليه. إما أن يقول أن الغدير هو في عرفة، وإما أن يقول الغدير
بعد عرفة.
بعد عرفة لكن كان يوم الأحد. في الصفحة الأولى قال أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعد يعني قبل موت النبي 81 يوما. فمن خلال هذين النصين اتضح لنا على أن اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة. لكنهم مخبطون. مرة يقول الغدير يوم عرفة، مرة الغدير بعد 18 يوم.
لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
التخبيص الذي هم ملخبطون فيه. فلا يعرفون أين المكان ولا الزمان ولا متى نزلت هذه الآية، كل هذا يدل على أنهم غير متقنين لهذا الأمر بتاتا.
نعم. طيب بعد كده يعني انت قلت يعني التناقض في عدد في مكان حديث الغدير وفي عدد حضور الغدير كام
اشرنا اليه.
طيب اللي هو في الكافي
الذي اشرنا اليه انهم يقولوا 120,000.
بالضبط
حضره 120,000، لكن بينا ان هذا ليس بصحيح، لان اشرنا الى الخريطه ان العدد الذي حضر هذا انما كان يوم عرفه، واما يوم الغدير فكان.
طيب لوازم حديث الغدير بعد،
لوازم كثيره جدا، وهذه كنا في وثائق يدل على ذلك، لكن ما ادري.
طيب معنا لا معنا 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 مشاهدي الكرام، الحيدري يقول بولايه علي تم يعني الدين ويطبقه المهدي المنتظر الان. نسمع الحيدري.
الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، دور المهدي المنتظر، إذن في جملة واحدة أنه بولاية أمير المؤمنين كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله الإسلام دينا، وبإمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت تطبق هذه الأطروحة على ماذا؟
على وجه الأرض،
على وجه الأرض. وتوصل الإنسان إلى سعادته
علق شيخ تفضل.
يقول ان اشاره الى الايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم، انه لم يكتمل الدين الا بولايه علي بن ابي طالب. سبحان الله العظيم، يعني نبوه النبي لا تكفي لاكمال الدين
مثلا،
نبوه النبي ليست كافيه لاكمال الدين.
الم يقرا الايه وخاتم النبيين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله.
حتى ختم النبوه ليس كافيا لاكمال الدين عندهم. لم يكتمل الدين الا بولايه علي بن ابي طالب. وهذا الاشكال الذي نصر عليه نحن، هل آية الغدير نزلت، هل آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة أم لا؟ هم يسحبونها من عرفة ويجعلونها في الغدير ليقولوا للناس أن ولاية علي بن أبي طالب لم تكتمل، أن الدين لم يكتمل إلا بولاية
إلا بعد هذا الحديث.
أي هذا غلط غير صحيح، بل الآية الكريمة كما نقلنا من الكافي وغيره أنها نزلت في يوم عرفة، وأن الدين اكتمل بدون ولاية علي بن أبي طالب، ولا توجد شيء اسمه ولاية علي بن أبي طالب، وإنما معنى الأحاديث في محبة علي بن أبي طالب. وهذا اللازم الأول أن الدين لم يكتمل
إلا بولاية
إلا بولاية علي، أن الدين ناقص. ومعنى أننا نحن ديننا ناقص. ولهذا أتوا على تكفير الصحابة جملة وتفصيلا. قالوا أن الصحابة ارتدوا لأنهم بايعوا علي النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة علي ثم ارتدوا. لكن تجد الشيعة يأخذون أدوار أدوار، واحد منهم يصرح بكفر الصحابة، الثاني لا عنده نوع من الخوف
تردد يعني.
أي يقول لا الصحابة لم يكفروا لكن فسقوا، واحد منهم يقول لك غير عدول،
واحد يقول لك مسلمين،
واحد يقول لك أخطأوا
منافقين،
حتى يجعلون أهل السنة في حالة ارتباك. أهل السنة لا يعرفون ما هو مذهبهم، لكن من قرأ هذه الكتب يعرف ما هو مذهب الشيء. ولهذا تلاحظ أن أي واحد تناقشه يقول لك هذا رأيي الشخصي. طيب ليش يقول هذا رأيي الشخصي؟
أنت مش على دين.
لماذا يريد أن يقول هذا؟ لأنه لا يريد أن يلتزم بهذه الكتب. لأنه لو ألزمنا بهذه الكتب سيتضح الأمر، لكن يقول هذا رأيي الشخصي لئلا تلزم بالكتب،
زي سمح السيد محمد الحاج حسن.
نعم.
اللازم الثالث،
اللازم الثالث تكفير كل الأمة المحمدية، وأن الأمة كلها ليست مسلمة لأنها لم تؤمن بولاية علي. ولهذا نكفر وثيقة فيديو
نسمعها. طيب نسمع الحيدري مشاهد الكرام.
سؤال لعلكم يعني أيضا تفهرسونه في هذه الدقائق، يعني قضية نصب الإمام صلى الله عليه وما تحقق له يوم غدير خم الذي ذكره مسلم وسائر أصحاب الصحاح والمسانيد، يعني هذا الأمر سماحة السيد الآن أود أن أطرح عليكم السؤال بصورة منتظمة حتى نستغل الوقت. مدرسة أهل البيت صلى الله وسلامه عليه، هل يكون هذا يعد ركنا من أركان الدين الحقيقية عندهم عقيدتهم أم لا كما هو الحال في مدرسة الصحابة؟ يقول هذا أمر ثانوي، أراد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا عليا من كنت محبه فعلي محبه من بعدي. هل مدرسة أهل البيت عندهم الأمر كذلك بهذه الصورة الثانوية أم لا أنه ركن من
أركان؟ يعني أنتم مقصودكم أن الإمامة هل هي تعد أصلا من أصول اعتقاداتهم أم أنها قضية هامشية فرعية؟
أحسنتم، وخصوصا ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله. أحسنتم، لأن سمح سيد عذرا ثواني.
نعم.
يعني الآن عندنا فيما ذكره حسان بن ثابت في محضر من الرسول صلى الله عليه وآله، يقول هناك دع اللهم والي وليه وكن للذي عادى عليا معاديا، فمن كنتم وله فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا، وقاله بمحضر من الرسول.
نعم.
والرسول أقره، ما قال له لا أنا ما أردت هذا المعنى.
جيد.
تفضل. نعم.
في الواقع بأنه هذه المسألة من المسائل
نعم
الشائكة والمعقدة والخلافية التي تعد مفصلا بين مدرسة الصحابة وبين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما قلت في المقدمة، أنا في هذه الليلة لست بصدد قراءة النصوص التي أوجه فيها خطابي إلى أتباع مدرسة الصحابة. أنا الآن فقط أوجه خطابي إلى أتباع مدرسة أهل البيت لأبين ماذا تقول نصوصنا الروائية أو الآيات القرآنية في هذا المجال. خب، اتضح مما سبق أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح يقول بأنه الإسلام المرضي عند الله لا يكون إلا ماذا؟ إلا بالولاية والإمامة. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أولا. وكذلك أن الآية الكريمة مهم جدا في سورة المائدة، قالت ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
إذن الإمامة والولاية تعد عنصرا مرتبطا ماذا؟ بإكمال الدين، وليس عنصرا هامشيا أو فرعيا أو ثانويا. وإلا لو كانت الإمامة عنصرا هامشيا أو ثانويا أو فرعيا لا معنى لأن نعدها ماذا؟ نعدها أنها تكمل الدين
ويتوقف الكمال عليها.
أحسنتم. ولا معنى لأن نقول أنه بها يرضى الله عن بالإسلام ورضيت لكم الإسلام،
لا يتم الإسلام إلا بولاية علي، أي لا يسمى مسلما أصلا، يعني حتى محمد الحاج حسن بيكذب علينا. تفضل.
واضح وكلام صريح يعني. وأنا يعجبني الرجل
وكمال حيدري عمامة سوداء يعني من السادة كما يسمونه، يعني مش عمامة بيضاء.
كمال الحيدري يعرف مذهب أهل البيت ومذهب الشيعة أكثر من الحاج محمد الحاج الحسن. وكلامه واضح أن من لم يؤمن بولاية علي ليس مسلما. إذن أيها الناس، يا أهل مشارق الأرض ومغاربها، يقول لكم كمال الحيدري أن من لم يؤمن ويصدق أن عليا هو الخليفة بعد النبي مباشرة ليس مسلما ولا يكتمل إيمانه، وإيمانه غير صحيح.
كلهم بيقولوا كده يا شيخ،
هذا كلامهم الذي هو مسطر في كتبهم.
إنما محمد الحاج حسن مبعوث من قبلهم ليهدئ الأجواء كما يقول،
يتبادلون أدوار.
يتبادلون. نعم.
وهو يشير إلى الآية الكريمة أنها نزلت يوم غدير خم.
لا.
وهذا غير صحيح، لأن ما كنا أشرنا إليه في الكافي. يقول نزلت الآية الأولى إنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة.
يعني يوم في أصول الكافي.
الكافي أيوة، هذه
أصح الكتب عندهم، أصح من القرآن.
هذا في المجلد الأول كتاب الحجة.
طبعة إيه وسنة كام يا شيخنا؟
طيب، هذا طبعة دار المعارف المطبوعة بيروت لبنان. وباب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة. هذا الباب 120 واحدا فواحد. الرواية رقم 6 فيه ثم نزلت الولاية وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة،
اللي هو آية اليوم أكملت لكم دينكم.
اليوم أكملت لكم دينكم، لكن يجعلونها كما قلنا من التناقضات بعرفة، لكن ما ندري أين الغدير، هل هو بعرفة عندهم أو في غدير خم.
طيب، نسمع وثيقة تانية للحيدري بيقول الإمامة أهم أركان الإسلام.
النصوص الروائية وقعا روايات كثيرة. نحن عندما نأتي إلى وسائل الشيعة، هذه طبعة آل البيت المجلد الأول، وسائل الشيعة، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء الأول. هناك في أبواب مقدمة العبادات الرواية هذه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال بني الإسلام على 5. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، بني الإسلام على 5، يعني أنه هذه أركان، يعني هذه أسس الإسلام. ونحن نعلم بأنه إذا كان ركنا معناه إذا لم لم يكن فالبناء ماذا سوف ينهار. وهذا معناه أنه هذه الأمور الخمسة تشكل الأسس التي يقوم عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. التفتوا جيدا. إذن الولاية عدت ماذا؟ عدت من الأسس، واحدة من الأسس التي يقوم عليها ماذا؟
الإسلام.
بناء الإسلام. يعني كل ما في الإسلام من معارف ومن حقائق ومن فروع ومن أصول ومن أخلاقيات ومن تعاليم يقوم على ماذا؟ على هذه الأسس الخمسة. هذا السؤال الأول. إذن بهذا يتضح بهذا النص أن الإمامة والولاية تعد ركنا من أركان الإسلام. وهنا قد يأتي قائل ويقول نظرية مدرسة أهل البيت لا تقول أن الإمامة هي ركن كأحد الأركان الأخرى، وإنما تعتقد بأنها هي أهم ماذا؟ هي أهم الأركان بعد التوحيد والنبوة وغيرهما. الجواب نعم، نحن نعتقد أن الإمامة أهم من الصلاة والصوم، والنصوص أيضا أكدت هذه الحقيقة. انظروا إلى هذه الرواية. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الباقر قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ أفضل هذه الأمور الخمسة وأهمها أي منها؟ قال: فقال الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن. يعني أن هذه الحقائق إنما تعطي أثرها المترتب عليها ببركة ماذا؟
الولاية.
ببركة الإمامة والولاية. أحسنت. يعني إذا فقد هذا الأصل فكأنها فقدت ماذا؟ الأصول الأخرى.
ولو أن الوقت جدا ضيق.
جيد، أخذ أن أكمل هذا الحديث
إن شاء الله. نعم.
والوالي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ فقال: الزكاة، لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها. قلت: فالذي يليها في الفضل؟ إلى آخره. قال: الحج. قلت: ثم الصوم. إذن يتبين بأن الأصل لهذه الأصول الأربعة هو ماذا؟
الولاية.
هو الولاية. إذن صحيح أن الإسلام بني على خمس، ولكن هذه بالنسبة إلى غيرها من المعارف. أما بالنسبة إلى نفس الخمسة والمقايسة الداخلية تعد الإمامة أصل تلك.
الذي يؤكد كلامكم سماحة السيد.
نعم.
أنه لو أن إنسانا أتى به كل هذه الصلوات في غير الإسلام لم يقبل منه.
أحسن جزاكم الله.
أحسن. يعني هنا تقاس الولاية بها كما تقاس السابق
يعني أنا لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقبل منك، لكن تقول صلاة صيام زكاة حج ولاية مقبول منك، فنسوا الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد تضايق محمد الحاج حسن بالأمس حينما قال رجل في الرسائل: ينبغي أن يدخل الإسلام. يعني مشاهدي الكرام نعتذر أننا لم نأخذ تليفونات، لأن حديث غدير خم هو أحد أهم الأحاديث التي يستند عليها الإخوان الشيعة أو الذين ضلوا بسببها من قبل معمميهم وملاليهم ومراجعهم، فأردنا ألا نركز على الاتصالات إنما فقط نجمل القول في حول هذا الحديث الخطير الذي جعل أمة من الناس تنحرف عن دين الله ويصبح لها دين جديد هو دين الشيعة. نأخذ تليفونات في العشر دقائق الماضية القادمة إن شاء الله، تواصلوا معنا ونسمع تعليقك شيخ خالد، تفضل.
والله هذه أنا أهديها لكل من هو مغتر بالشيعة. فالذي عنده اغترار وقد يدافع عنهم أنا أهدي له هذه الهدية من كمال الحيدري، يقول أن من لم يؤمن بولاية علي، الولاية يقصد ولاية علي بعد النبي مباشرة، فلو قال رجل في مشارق الأرض أو في مغاربها أن أبا بكر والخليفة بعد النبي مباشرة لا تصح صلاته ولا صيامه ولا حجه، وكل ذلك مهدوم لأنه لم يصدق بالولاية.
ما فيش أشهد أن لا إله إلا الله،
لم يذكرها
لم تذكر في أحاديثهم وفي كتبهم على
هذا الإطلاق. كمال الحيدري الذي يعدونه ركنا عندهم الآن وهو الممثل الوحيد لهم يعترف بهذا الكلام الخطير ويقول هذا الكلام.
أسيب الحيدري وامسك في محمد الحاج حسن
يا أخي، هذا الرجل
الذي يحبو في مجال التشيع أيا كان. مشاهدي الكرام معنا أبو مشعل من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
تفضل.
مساء الخير.
مساء الخير عليك.
حبيت أشكركم صراحة وأشكر الشيخ خالد.
جزاك الله خير، شكرا لك.
وعندي بس مداخلة بسيطة
فضل.
يعني للبرنامج عندي يعني المفروض انك ما تستقبلون مثل مكالمات من الاخوان السنة يعني. المفروض انها اكثر دائما اكثر من الشيعة. وانا هذه دائما ملاحظها يعني. والله يعطيكم العافية.
يعني نحن انا ما سمعتش عشان الصوت غاب. يعني انت بتقول ان احنا مستقبل تليفونات السنة اكثر من الشيعة؟
اي نعم يعني تجيكم
تليفونات. لا ما والله والله
يعني من السنة يعني.
يا ابا مشعل يعني طب شكرا لك يعني سأرد عليك. يعني والله التليفونات مفتوحة وهناك خطان للقناة يعني نستقبل تليفونات السنة والشيعة. لكن يبدو ان الشيعة يخافون من خال الشيخ خالد الوصابي. يبدو هذا والله اعلم يعني لانهم يعني مقلين في الاتصال. انما نحن لا نتصل باحد ولا يعني نكلف انفسنا شيئا. انما نستقبل تليفونات مشاهدي الكرام وربما أكثرهم من الشيعة من السنة. هذا أمر جيد لأننا نؤمن بقاعدة أن الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح. أن أحافظ على رأس مال السني أفضل من أن أكسب شيعيا. هذه المسألة كذلك. أبو سليمان من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
تفضل نسمعك. أنت على الهواء. قطع الاتصال. نعم. أبو مشعل يعني رأيك في أن التليفونات كلها سنية أو معظمها؟
والله هذا الأمر يعود إلى شيء خارج عن القناة أصلا.
نعم.
والأمر مفتوح للكل يعني من أراد أن يتصل فحي هلا به. إلا أنه لو اتصل سني لا نرده يعني مفتوح للكل يعني من أراد أن يتصل. ولو اجتمع سني وشيعي فأنا أفضل للإخوة في الإدارة أن يقدموا الشيعي على السني.
خايفين منك يا شيخ خالد. معنا تركي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله اخوي محمد.
وحياك اخي تفضل.
كيف حالك عمك؟
بخير الحمد لله.
احنا غيرنا في السعوديه غيرنا اسم الشيخ خالد. تمنع اسد السنه. السلام عليكم.
هو كذلك يعني ولا نزكيها على الله. تفضل.
يا شكرا لكم على هذه المشاركه بس.
شكرا لك اخي تركي من السعوديه. شكرا لك يعني. ويعني استجابه لاخي ابو مشعل من ابي مشعل من السعوديه يعني نتمنى من الاخوه الشيعة ان يتواصلوا معنا. التليفونات مفتوحة ونحن لا نغلق في وجه أحد يعني سواء من المراجع الكبار أو من عوام الشيعة يعني يتواصلوا مع الشيخ خالد الوصابي. وهذه الكلمة السواء وقلت أن الكلمة السواء هي يعني التي تحجبنا عن الصدام. هم يستثيرون عمتهم يطبرون يلطمون يعني يتظلمون يا لثرات الحسين مني ومن ابني ومن ابن الشيخ خالد ومن فيعني لا يقولون هذا من اليهودي ولا من الامريكاني ولا غير ذلك. فهم نحن نفعل او ننشئ الكلمة السواء او نقدمها على شاشة صفا حتى يكون هناك حوار جدال مناظرة هدوء امتصاص لغضب هؤلاء القوم. كما قال الشيخ خالد نحن ندافع عن انفسنا وعن ديننا الذي يعني ندين به. تفضل شيخنا.
بالنسبة لماذا الجواب عما
يعني طب ناخذ سعد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
انا اسمي محمد. كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
انا تكرمت ابغى رقم الشخصي للشيخ خالد الوصابي يعني من السعودية وابغى اكلمه بموضوع شخصي.
في الكنترول يعني اتحدث مع يعني زملاء في الكنترول يعطوك الرقم. شكرا اخي سعد من السعودية. يعني تليفوني الشيخ خالد الوصابي للاخ سعد. طيب نعود للحيدري يعني وأهميته لدى الشيعة عموما.
كان هناك في نقطة ثارات الحسين ذكرته. أنا أسأل سؤال لكل منصف. كم يؤخذ بثأر الحسين مرة أو مرتين؟
مرة المفروض.
طيب المختار بن أبي عبيد الثقفي ما يكفي أنه قتلة الحسين؟
مثلا.
هي خلاص انتهينا. يعني هل نظل نقتل بقتلة الحسين عدة مرات؟ فالمختار بن أبي عبيد الثقفي قتل مئات وآلاف الناس. واخذ الثأر بالحسين ثم اخر المطاف ادعى النبوة ادعى انه نبي. وانا اخشى ان كل من ينادي الان بثارات الحسين يكون مصيره مثل مصير المختار بن ابي عبيد الثقفي ان يكون لمآرب واهداف وان يقتل ذراري قتلة الحسين بفعل ابائهم. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى.
وهم عملوا جيش التوابين بعد اذنك شيخ خالد. يعني اول جيش سياسي للشيعة سنة 61 بعد مقتل حسين مباشرة كان اسمه جيش التوابين. توابين من مين؟ الشيعة تابوا من قتلهم للحسين. هم الذين أتوا به. أيا كان يعني خلاصة القول دقيقتان معي شيخ خالد لختام الحلقة أجمل ما تريد قوله.
من خلال ما اتضح لنا في هذه الحلقة من أن حديث الغدير لا يدل على إمامة علي بن أبي طالب وإنما يدل على محبته ونصرته. وقد يقول قائل لماذا خص علي مع أنه يجب محبة المؤمنين جميعا؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول سبب القضية والقصة أنه حصلت مشاجرة ومشاكسة بينه وبعض الصحابة لأمور فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضله. والأمر الثاني والوجه الثاني هذه فضيلة لعلي بن أبي طالب، كون الله سبحانه وتعالى ينص على شيء معين قد يكون لسبب. مثلا لو جئنا إلى الآية القرآنية وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لله
وملائكته ورسله
وجبريل وميكائيل، قد يقول قائل لماذا خص الله جبريل
وميكائيل؟
ليش يعني السبب؟ لأن القصة نازلة فيهم، لأن اليهود لما قالوا جبريل ذاك عدونا
خذ الأمانة
فنص على أنه جبريل وميكائيل خصهم من بين الملائكة. فتخصيص النبي لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه من بين الصحابة لأن القصة واردة فيه، مثل ما خص الله عز وجل جبريل وميكائيل للدفاع عنهما ضد اليهود، خص الله سبحانه وتعالى عليا، خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا للدفاع عنه ضد من كان بعض الصحابة قد قال أنه يبغضه. فلما سمع الصحابي رضي الله عنه ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أبغضه أبدا. خلاص زال الإشكال ذلك كله.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من الكلمة السواء، وأرجو أن ينتهي الشيعة عن يا لثرات الحسين، فقد أفضى إلى ما قدم وذهب عند ربه شهيدا، بل سيد شهداء أهل الجنة، فكيف نبكي على الشهيد، الشهيد المنعم المعزز المكرم في جنان الخلد؟ يعني بدلا من أن يتمنى وأن يكونوا مثله، لا، ظلوا يبكون عليه وينوحون، واعتبروه مخلصا لهم كما اعتبر النصارى عيسى ابن مريم مخلصا لهم وسموه الفادي. مشاهدي الكرام، أرجو من السيد علي خامنئي المرشد الأعلى لما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران أن يصحح فتواه بأن يجب التطوع مع الأمن السوري ضد أعداء الله، أي ضد الشعب السوري، فالشعب السوري يا سيد خامنئي ليس عدوا لله. أخطأت الفتوى طريقها بدلا من أن تتجه إلى العراق، وكررت هذا بالأمس وأكرره كل يوم على شاشة قناة صفا، فبدلا من أن تتجه الفتوى إلى يجب التطوع من قبل شيعة العالم مع الأمن والجيش العراقيين لإخراج المحتل الأمريكي، ضلت طريقها وذهبت إلى سوريا، بدلا من أن يقول يجب التطوع من قبل الشيعة في العالم ضد المحتل الصهيوني، ضلت طريقها وذهبت إلى أعداء الله من السنة في سوريا. أرجو أن يعدل هذه الفتوى ونسمع تعديلها على قناتكم صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر ضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة والأديان. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد.
شكرا جزيلا لك.
أشكر لكم حسن المتابعة، وانتهت هذه الحلقة من الكلمة سواء، انتظرونا بمشيئة الله إن كان في العمر بقية يوم الأحد القادم في تمام 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة والكويت ولبنان، من أجل خاطر عيون سيد محمد الحاج حسن، فاللبنانيون عندهم 9 وعندنا 8، انتظرونا الأحد القادم وكذلك الثلاثاء من الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، إلى أن ألتقيكم والشيخ خالد إن كان في العمر بقية لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.